تمام. السادسة صباحا في باريس. نشرة الأخبار أعدتها وتقدمها لنا رولا أبي حيدر،
ونستهلها بالعناوين. إسرائيل تواصل قصف غزة وتلوح بعملية برية وشيكة في رفح. وفد مصري في إسرائيل وحماس تقول إنها تدرس الرد على مقترح بشأن هدنة في غزة. بايدن يبدي استعداده لمناظرة مع ترامب من دون أن يحدد موعدا. المغرب وفرنسا يسعيان إلى تعاون جديد على صعيد الطاقات النظيفة والنقل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
على الرغم من التحذيرات الأممية حول خطورة اجتياح رفح، لا زال القصف الجوي الإسرائيلي مستمرا على المدينة، متزامنا مع تلويح إسرائيلي بالاستعداد لاجتياح بري وشيك، فيما تواصل منظمات الإغاثة دق ناقوس الخطر حول الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم. الوضع في القطاع ينقله من غزة عادل الزعنون.
في رفح لا زال القصف الجوي الإسرائيلي مستمرا متزامنا مع الإعلان الإسرائيلي عن الاستعداد للاجتياح البري، خصوصا ما أفادت به مصادر قريبة من مفاوضات وقف إطلاق النار بأن إسرائيل توعدت بتنفيذ عملية عسكرية برية في رفح في المخيم والمدينة في حال لم يتم التوصل لاتفاق لوقف النار وتبادل الرهائن والأسرى. وتقول حماس إن التهديدات باجتياح رفح لا يخيف الشعب الفلسطيني، واعتبرت الحركة أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود أكثر من مرة نتيجة لتعنت حكومة نتنياهو حد قول الحركة. وميدانيا استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في سلسلة غارات متتالية عدة منازل وأهدافا في الحي السعودي وتل سلطان في رفح وفي منطقة السوارحة، غارة جوية أوقعت ضحايا ومصابين، وعدة ضربات جوية ومدفعية استهدفت مباني في حي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة. عادل زانو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
فجر اليوم أفاد بيان لحماس بأن الحركة تلقت رد إسرائيل الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، وستدرس المقترح قبل إعلان ردها. وفي إسرائيل يبدو التنافس محموما بين انطلاق عملية رفح البرية وجهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الدولة العبرية وحماس بوساطة مصرية، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقل حماسا من وزراء في مجلس الحرب مثل جانتس وأيزنكوت للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، لكن مصادر إسرائيلية سياسية أشارت إلى أن هناك فرصة اللحظة الأخيرة للتوصل إلى صفقة قبل بدء هجوم رفح البري بعد أن أجرى وفد مصري مداولات في إسرائيل حول الصفقة. إسرائيل أوضحت وفق مصادر أنها ستتجاوب مع جهود البحث عن صفقة وقد تقدم تنازلات، لكنها لن توافق على صفقة يطلق فيها أقل من 33 محتجزا إسرائيليا من بينهم نساء وكبار سن ومجندات أيضا. إسرائيل قررت التعاطي بشكل مختلف مع المفاوضات، وذلك بإعطاء الثقل في الوساطة للمصريين، لكنها أوضحت أنه إما أن تكون صفقة في وقت قريب وإما أن تبدأ عملية رفح البرية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وينتظر أن يصل نهاية الأسبوع مسؤولون كبار عرب وأوروبيون إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والمشاركة في لقاءات أخرى بشأن الحرب في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. على صعيد المساعدات الإنسانية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته منح مبلغ إضافي بقيمة 68 مليون يورو من المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة. من جهتها أكدت فرنسا أنها ستصرف 33 مليون يورو لوكالة الأونروا في حال نفذت كل الإجراءات التي طلبها تقرير جراء تدقيق مستقل بشأنها. في الأثناء عطل تحرك مؤيد للفلسطينيين سير العمل في كلية سيانس بو للعلوم السياسية العريقة في باريس، مع حصول اعتصام في الشارع يحاكي الاعتصامات في حرم جامعات أمريكية ومواجهات متواترة متوترة مع متظاهرين مؤيدين لإسرائيل. هجيرة بن عدة.
طلاب يعتمرون الكوفية ويحملون الأعلام الفلسطينية أغلقوا مداخل جامعة سيونس بو المرموقة في العاصمة الفرنسية باريس مستخدمين حاويات القمامة ومواد البناء مرددين شعارات داعمة للفلسطينيين. الطلاب دعوا لإدانة التصرفات الإسرائيلية في حربها في قطاع غزة وإنهاء التعاون مع جميع المؤسسات أو الكيانات التي تعتبر متواطئة فيما وصفوه القمع الممنهج للشعب الفلسطيني. هذه التعبئة التي بدأت الأربعاء حين نصب الطلاب نحو 10 خيام في باحة أحد مباني المؤسسة قبل أن تخرجهم الشرطة أيدها جون لوك ميلونشان رئيس حزب فرنسا الأبية ورأت فيها ريما حسن المرشحة الفرنسية الفلسطينية عن الحزب في الانتخابات الأوروبية رمزا لشباب ملتزم بالقضايا العادلة، في حين حاول رئيس الكخيف وهو المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية التقليل من حجمها رغم إقراره بخطورتها.
إلى أين تتجه هذه التظاهرات؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على المحلل السياسي طارق وهبي. نستمع إلى ما قاله في هذا الإطار وهو كان يتحدث إلى نضال الشقير.
وأنا باعتقادي اللي عم يحصل بفرنسا اليوم هو عبارة عن نسخة مثل اللي عم يحصل بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس بضخامة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أمريكا عندها خصائص معينة لها علاقة بطريقة تعاطي بهذا الموضوع. صحيح سيونس بو هي جامعة مهمة لها علاقة بالعلوم السياسية وهي نوع من منبع لعدد كبير من موظفين في الدولة، لعدد كبير من المفكرين من الصحفيين، لذلك أنا برأيي ستظل محصورة. لا تنسى أنه نحن في آخر العام، وآخر العام أيضا في امتحانات، يعني الكل يعني لديه نوع من مسؤولية في هذا الموضوع. وأنا أعتقد يعني أنه في جامعات مثلا في شمال فرنسا بليل مثلا بيران حتى في الجنوب في تولوز هي يسارية أكثر، بمعنى هي تبحث عن دعم ما يحصل في غزة خصوصا من موضوع الإبادة الجماعية وغيره، ولكن لا تقوم بما يقوم به بسيونس بو. سيونس بو هي حالة خاصة لها علاقة بالمفهوم الفكري، لها علاقة بمفهوم إلى أي مدى تستطيع جامعة مثل هذه الجامعة التي تتعاطف العلوم السياسية أن تضغط على الشارع وأن تضغط حتى على السياسيين.
المحلل السياسي طارق وهبي. بخصوص التصعيد مع لبنان، نعت الجماعة الإسلامية في لبنان المقربة من حركة حماس 2 من قياديها في بيان قضايا بضربة إسرائيلية في شرقي البلاد في وقت يتواصل التصعيد منذ أيام عند الحدود الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله. وفي اليمن تبنى الحوثيون هجوما صاروخيا على ناقلة نفط قالوا إنها بريطانية كانت تبحر قبلة السواحل الغربية لليمن ما أدى إلى تضررها. هذا وأرجئ لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن بحسب ما أعلن مسؤول تركي وسط توترات بشأن الحرب في غزة. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونغرس. يشمل برنامج المساعدات هذا الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات بلا طيار، فضلا عن ذخيرة المدفعية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحب بالخطوة قائلا إن ذلك سيسمح كييف بتحقيق استقرار على خط المواجهة. تزامنا اتهمت السلطات الأوكرانية الجانب الروسي بقصف شبكتها للسكك الحديد بهدف شل الإمدادات العسكرية لكييف، الأمر الذي لم تنفه موسكو. آخر التطورات الميدانية مع فايزة مصطفى.
أكدت وزارة الدفاع الروسية قصف قواتها لقطار يحمل أسلحة غربية ومعدات عسكرية قرب بلدة أوداتشني بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، من دون أن تقدم الوزارة توضيحات إضافية عما أسفرت عنه هذه الضربة. الجانب الأوكراني وعلى لسان مسؤول أمني كبير اعتبر الضربة إجراءات تقليدية تتخذها القوات الروسية قبل شن هجماتها، والهدف منها حسبه هو شل الإمدادات العسكرية من بينها أسلحة أرسلتها دول غربية الغربية لدعم حليفتها كييف لمواجهة الغزو الروسي. ويأتي قصف القطار ضمن سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديدية الأوكرانية والتي لها أهمية أيضا في تعويض حركة الملاحة الجوية المتوقفة في البلاد منذ بدء الغزو في شباط فبراير العام 2022. وفي الجبهة المقابلة أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن توقيف عضوين في جماعة قومية متطرفة وفق وصفها في منطقة فولغوغراد الجنوبية بالقرب من الحدود الأوكرانية، ووجه لهما تهمة التعاطف مع كييف والتخطيط لشن هجمات على منشآت عسكرية وأماكن عامة في روسيا.
استدعت الخارجية البريطانية السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو بتدبير نشاط خبيث، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل لحساب الدولة الروسية. وزير الدفاع الألماني ووزير الجيوش الفرنسي أعلنا تحقيق اختراق في مشروع مشترك كان مجمدا لتطوير دبابات قتالية متقدمة بعد اتفاقهما على كيفية تقسيم العمل بين شركتين في البلدين. ريتا خوري.
اتفاق يعود إلى العام 2017 حيث اتفق البلدان على تطوير دبابة قتالية متطورة أطلق عليها اسم نظام القتال البري الرئيسي لتحل محل دبابات لوكلير الفرنسية وليوبارد الألمانية ابتداء من عام 2035. وتأتي المساعي الرامية لإنهاء الجمود الذي طرأ على المشروع في وقت تسعى فيه برلين وباريس لإظهار وحدة الصف بينهما بعد سلسلة سجالات حول دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وزير الجيوش الفرنسي أقر بأن المحادثات كانت معقدة، غير أنه أشاد بالطبيعة المبتكرة لنظام الدبابات المخطط له، قائلا إنه سيمثل قفزة جيلية فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فلن يضم النظام مركبة قتالية مدرعة واحدة فحسب، بل منظومة من المركبات المأهولة والمسيرة، وسيتضمن أيضا مسيرات لحماية الدبابة فضلا عن استخدام تكنولوجيا الليزر والذكاء الاصطناعي. وزير الدفاع الألماني من جانبه اعتبر أن تقسيم العمل بين البلدين بات حاليا محددا بشكل واضح.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستسحب جنودها مؤقتا من تشاد بعد أيام من الموافقة على سحب قواتها من النيجر المجاورة. الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدي استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الجمهور دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر دون أن يحدد موعدا. من واشنطن هشام ملحم.
أكد الرئيس جوزيف بايدن للمرة الأولى استعداده لمواجهة خصمه المتوقع في معركة الرئاسة دونالد ترامب في مناظرة تلفزيونية. وقال بايدن في مقابلة إذاعية أجراها خلال وجوده في نيويورك: أنا مستعد في مكان ما ولكن لا أعرف في أي وقت. وكان بايدن يتفادى إعطاء جواب واضح حول هذه المسألة، وكان ترامب قد رفض المشاركة في المناظرات التمهيدية التي نظمها الحزب الجمهوري للمرشحين الذين سعوا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري. وكان ترامب مؤخرا قد تحدى بايدن علنا على مواجهته في مناظرة، وحين سماعه بتصريح بايدن قال إنه مستعد لمواجهة الرئيس في أي وقت وفي أي مكان. وخلال معركة الانتخابات الرئاسية الأخيرة وعلى الرغم من جائحة كوفيد شارك بايدن وترامب في مناظرتين اتسمتا بالتوتر والفوضى، ما أرغم بايدن على أن يقول اخرس لترامب في المقابلة الأولى. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
يسعى المغرب وفرنسا إلى إرساء تعاون جديد في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديد وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في الرباط. لميز زين الدين.
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي نية فرنسا تدشين مرحلة تعاون جديدة في ميدان الطاقة الخالية من الكربون تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية، مؤكدا استعداد باريس لتمويل بنية تحتية لنقل الكهرباء من الصحراء الغربية المتنازع عليها. لومير اقترح على نظيرته المغربية أيضا تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم. الوزيرة المغربية أشارت من جانبها إلى أن قطاع الطاقات النظيفة يعبر عن فلسفة هذه الشراكة المتجددة مع فرنسا. من جانب آخر أفاد لومير أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديد بما فيه الخطوط فائقة السرعة، في وقت يرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم مع أسبانيا والبرتغال إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على حوالي 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير في جنوب البلاد.
سلمت اليونان بالأمس الشعلة الأولمبية لمنظمي ألعاب باريس المقرر الصيف المقبل، وذلك في حفل أقيم في ملعب باناثيانيكو في أثينا، حيث أعيد إحياء الألعاب القديمة قبل 130 عاما. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز